بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما مضى أننا قبل البدء في تفسير سورة ياسين لا بأس بتقديم أمور. ذكرنا في الأمر الأول منشأ تسمية سورة ياسين بسورة ياسين، وذكرنا أن هناك رواية مروية عن الإمام الباقر عليه السلام نصت على أن تسميتها أو أن ياسين أحد أسماء النبي محمد صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم، وقد نصت على أن أسماء النبي في القرآن خمسة ولم تتعرض لتسميته بطه، مع أن النصوص أشارت إلى أن طه اسم من أسمائه صلى الله عليه وآله. قلنا علاج هذا الأمر سهل، وذلك لكون الرواية ليست في مقام الحصر الحقيقي بتحديد أسماء النبي في القرآن في خصوص هذه الأسماء الخمسة فقط، يمكن أن يتعدى منها فيقال هي ذكرت مجموعة من الأسماء وسكتت عن البقية، مما سكتت عنه اسم طه، فبناء على هذا لا يكون في البين أدنى ضرر. النقطة التي ينبغي الالتفات لها أن التعبير عن كون سورة ياسين بمعنى اسم النبي صلى الله عليه وآله يستوجب أن يكون مفتتح السورة، وهي أول آية من آياتها ياسين، علم وليس حرفين مقطعين، لأنه سيأتي إن شاء الله في تفسيرنا للآية أن أغلب المفسرين قد بنوا على أن ياسين عبارة عن حرفين مقطعين، عبارة عن الياء والسين، مثل قوله تعالى في مفتتح سورة البقرة ألف لام ميم، أو مثل قوله تعالى في بداية سورة حاميم السجدة، أو في سورة صاد. يلزم على طبق رواية الإمام الباقر عليه السلام أن يكون ياسين في مبتدأ السورة علما، ومقتضى كونه علما عدم تفسيرها بالحروف المقطعة، فلا يجري البحث الذي يذكره المفسرون في الحروف المقطعة. هذا سوف يكون لنا فيه وقفة إن شاء الله عندما نتعرض لتفسير الآية. تعرضنا بعد ذلك إلى فضل سورة ياسين، وقلنا بأن النصوص الشريفة ذكرت أربع صفات لها، ذكرت صفة القلب، ذكرت صفة الريحانة، ذكرت صفة المعمة، قالت قلب القرآن، قالت ريحانة القرآن، قالت المعمة وصفة أخرى، ووقفنا عند المقصود بالقلب. فهل المقصود به القلب اللغوي؟ المقصود به القلب المعنوي؟ المقصود به القلب المادي؟ كلها محتملات ذكرناها في البحث السابق فلا نعيد. نتعرض في هذا البحث أيضا إلى بقية الأمور التي ينبغي الحديث عنها. أول ما نتعرض إلى الآثار التي تترتب على تلاوة سورة ياسين، وإن شئت قل ماذا يجني من يقرأ سورة ياسين، وما هي الفوائد التي يكتسبها قارئ سورة ياسين. عندما نعود للنصوص الشريفة نجد أن النصوص المباركة قد ذكرت مجموعة من الآثار التي تترتب على قراءة سورة ياسين. مثلاً أشارت بعض الروايات، لن أقرأ الروايات لأن قراءتها قد يستوجب طولا، لكن من أراد يمكنه أن يراجع سريعا كتاب البرهان للسيد هاشم البحراني قدس الله تربته الطاهرة، فإنه قد تعرض هناك إلى هذه الروايات. كتاب نور الثقلين للشيخ الحويزي أيضا تعرض ذلك، ويمكن الرجوع لغيرهما من الكتب فقد تعرضت لذلك. أنا أنقل ما هو المستفاد من هذه الروايات التي تعرضت لبيان المكتسبات والآثار التي يجنيها قارئ سورة ياسين. واحد من الآثار أن قارئ سورة ياسين نهارا تكون حرزا وحافظا له حتى يمسي، يعني من قرأ سورة ياسين في النهار فإنها تكون وسيلة حفظ وحرز له إلى أن يمسي. اثنين، أن قارئ سورة ياسين في النهار يكون مرزوقا حتى المساء. ثلاثة، أن قارئ سورة ياسين ليلا قبل النوم يوكل الله عز وجل به 1000 ملك يحفظونه من شر كل شيطان رجيم ومن كل آفة. أيضا من الأمور التي يمكن استفادتها في مقام الآثار التي تكون لهذه السورة غير ما ذكرنا، أمور أخرى أيضا يتحصل عليها القارئ في هذا المجال، مثلا أن قارئها إذا أدركه الموت في يومه أدخله الله عز وجل الجنة، وحضر غسله 30,000 ملك كلهم يستغفرون له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار. 5 أو 6، إذا جعل قارئ سورة ياسين في لحده كان الملائكة في قبره يعبدون الله عز وجل وتكون ثواب عبادتهم له. 6 أو 7، قارئ سورة ياسين يفسح له في قبره مد البصر، قارئ سورة ياسين يؤمن من ضغطة القبر، قارئ سورة ياسين يجعل الله عز وجل له في قبره نورا ساطعا إلى عنان السماء حتى يخرجه الله سبحانه وتعالى من قبره، إلى غير ذلك. هذه إذن مجموعة من الآثار التي يتحصل عليها قارئ سورة ياسين. أيضا من الآثار التي يتحصل عليها من يقرأ سورة ياسين التالي: ورد في النصوص أن من قرأ سورة ياسين يكتب له بكل خلق الدنيا أو بكل خلق في الدنيا وبكل خلق في الآخرة وبكل خلق في السماء وبكل واحد 1000,000 حسنة ويمحى عنه مثل ذلك من السيئات. هذا شيء من الثواب. من الآثار أن الله عز وجل يغفر لقارئ سورة ياسين، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر قراءة القرآن 12 مرة، في كل مرة يقرأ الإنسان سورة ياسين فيغفر الله عز وجل ويعطيه أجر قراءة القرآن الكريم بأكمله 12 مرة. ذكرنا في البحث السابق وأؤكد في المقام أن هذه النصوص هل يمكن أن تحمل على نحو العلة التامة أم أن حملها يكون بنحو المقتضي؟ قلنا فيما مضى بأن هذه النصوص محمولة على الاقتضاء، بمعنى أنها بنفسها لا تكون مترتبة إلا إذا ضم إليها شيء آخر، وذلك مثل البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، كيف أن الباكي عندنا في الرواية من بكى على أبي عبد الله عليه السلام فخرج من عينه مقدار جناح ذبابة أو مقدار جناح بعوضة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. خب، غفران ما تقدم من ذنبه ليس على نحو الإطلاق، وإنما شريطة توفر أمور، ما لم تكن تلك الأمور متوفرة لا تتحقق المغفرة، وبالتالي يكون الأمر بنحو المقتضي لا بنحو العلة التامة كما بينت ذلك في البحث السابق. فإذا هذه بعض الآثار التي يجنيها قارئ سورة ياسين ويتحصل عليها نتيجة قراءته. والنصوص لو أردنا أيضا أن نستعرضها لوجدنا فيها أمورا أخرى غير ما ذكرنا. الأمر الرابع الذي ينبغي الحديث عنه في مقدمتنا هذا وهو سورة ياسين، هل هي سورة مكية أم أنها سورة مدنية؟ لا يخفى عليكم أن القرآن الكريم أو سور القرآن الكريم منقسمة بحسب مكان نزولها إلى قسمين. القسم الأول يعبر عنه بالسور المكية، والقسم الثاني يعبر عنه بالسور المدنية، وربما تكون السورة الواحدة مشتملة على الأمرين معا، بمعنى تكون بعض آياتها مكية وتكون بعض آياتها الأخرى مدنية، فيقال هذه السورة إما كلها مكية وإما كلها مدنية، وإما اشتملت على آيات مكية واشتملت على آيات مدنية. إذن الموجود عندنا ثلاثة أنواع، عندنا سور مكية كاملة، وعندنا سور مدنية كاملة، وعندنا سور مشتركة بعضها مكي وبعضها مدني، يعني بعض آياتها مكية وبعض آياتها مدنية. الآن نريد أن نتعرف سورة ياسين، هل هي سورة مكية فتكون من النوع الأول، أو مدنية فتكون من النوع الثاني، أو مختلطة ما بين المكي والمدني فتكون من النوع الثالث؟ طبعاً حتى يكون الأمر عندنا واضحا، لابد أن نتعرف ما هو المقصود بالسور المكية وما هو المقصود بالسور المدنية، وإن شئت قل ما هو المائز الذي يذكر في المقام لتمييز السورة المكية من السورة المدنية. هذا البحث وهو تمييز السور المكية عن السور المدنية من البحوث التي وقع الخلاف فيها بين المفسرين، فاختلف المفسرون في بيان الضابطة التي يمكن الاستناد إليها في بيان أن هذه سورة مكية أو أن هذه سورة مدنية. أهم تلك الأقوال الموجودة ثلاثة: القول الأول وهو الالتزام بأن المعيار في كون السورة سورة مكية وكون السورة سورة مدنية هو ملاحظة زمان نزول السورة، فإذا كانت السورة قد نزلت قبل الهجرة إلى المدينة المنورة عبرنا عنها بأنها سورة مكية، وإذا كانت السورة قد نزلت بعد الهجرة عبرنا عنها بأنها سورة مدنية. ولذلك المعيار على هذا المقام نزول السورة قبل الهجرة ونزول السورة بعد الهجرة. ولهذا حتى لو نزلت السورة في الطائف أو حتى لو نزلت السورة في الطريق، ما دامت السورة قد نزلت قبل الهجرة فإذن يبنى على كونها مكية، ما دامت الآيات نزلت قبل الهجرة يبنى على كونها مكية، نزلت بعد الهجرة في تبوك في غير ذلك يبنى على كونها مدنية. فالمعيار وهذا المعنى. الضابطة الثانية التي ذكرت هي التي جعلت المعيار على المكان، فقالت إذن الضابطة الأولى الزمان، الضابطة الثانية هي التي جعلت المعيار على المكان، فقالت إذا كانت السورة أو الآيات نزلت في مكة عبرنا عنها بأنها سورة أو آيات مكية، وإذا كانت السورة أو الآيات نزلت في المدينة عبرنا عنها بأنها سورة أو آيات مدنية. فالضابط عندنا على المكان، نزولها على النبي صلى الله عليه وآله في مكة يوجب تسميتها بالمكية، نزولها على النبي صلى الله عليه وآله في المدينة يوجب تسميتها بالمدنية، وهكذا. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث قال لا. قال ليس المعيار عندنا لا على زمان النزول ولا على مكان النزول، وإنما المعيار عندنا في بيان ضابطة السور المكية من المدنية على المخاطب. من هو المخاطب؟ لو كان المخاطب أهل مكة فإن السورة مكية، لو كان المخاطب أهل المدينة فإن السورة مدنية. فإذن إذا أردنا أن نميز علينا أن نلاحظ من المخاطب في الآيات. إذا حددنا من هو المخاطب في الآيات أمكننا حينئذ أن نقرر بأن هذا أو هذه الآيات أو السورة مكية، أو أن هذه الآيات أو السورة مدنية. فالمعيار على هذا المعنى لثلاثة معايير ذكروها في مقام التفريق بين السورة المكية والسورة المدنية. لو جئنا نحاكم بين هذه المعايير الثلاثة، أي هذه المعايير يصمد؟ تعال نأخذ المعيار الثاني الذي جعل الضابطة على ماذا؟ على المكان. فقال بناء على نزولها في مكة فهي مكية، بناء على نزولها في المدينة فهي مدنية. أول ما يلحظ على هذا المعيار لزوم وجود قسم ثالث من الآيات أو السور لا ينطبق عليه لا مكية ولا مدنية. مثلا في غزوة بني المصطلق عندما حصلت الفتنة بين غلام عمر بن الخطاب وبين بعض غلمان أهل المدينة، وجاء عبد الله بن أبي سلول وأرادت أن تقع الفتنة في تلك المنطقة، نزلت بعض الآيات القرآنية لا مكة ولا مدينة، خارج المدينة وهم هي مكة. إذن هذه الآيات شو نسميها؟ نسميها بالمنطقة التي نزلت بها فيها هذه الآيات. يلزم من جعل المعيار على المكان أننا سوف نجد مجموعة من الآيات لا تكون مكية لعدم نزولها في مكة، ولا تكون مدنية لعدم نزولها في المدينة. وهذا يستدعي جعل قسم ثالث لا يلتزم به القائلون بهؤلاء. هذا واحد. لو جينا للمعيار الثالث اللي جعل الميزان على المخاطب، وبالتالي قال بناء على المخاطب نقرر الآية مكية أو الآية مدنية، لو جينا لهذا المعيار أيضا هذا المعيار لا يمكن أن نقبل به. ليش؟ لأن عندنا قاعدة ذكرها علماؤنا في علم الأصول. علماؤنا في علم الأصول عندهم بحث مؤدى أن الخطابات القرآنية هل تختص بالموجودين في مجلس الخطاب أو تختص بالموجودين في مجلس الخطاب والغائبين عن المجلس، أو تشمل حتى المعدومين. مثلا عندما يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هني خطاب. هذا الخطاب للي كانوا مع النبي في المسجد فقط، وفلان وفلان اللي كانوا يدوروا في الأسواق من سوق إلى سوق تاركين النبي مبتعدين عن، غير مشمولين بالخطاب أو لا؟ الخطاب في الآية يشمل الحاضرين في مجلس الخطاب ويشمل الغائبين عن مجلس الخطاب، دولاك اللي قاعدين في الأسواق يفتروا هم مشمولين، لكن لا يشمل المعدومين. إحنا الذين ما كنا في عصر النبي صلى الله عليه وآله غير مشمولين بالخطاب أو لا؟ الخطاب القرآني بما أنه دستور سماوي للأمة البشرية لأمة النبي صلى الله عليه وآله، وهو عبارة عن المعجزة الخالدة ورسالة النبي هي الرسالة الخاتمة، إذن كل ما جاء في القرآن الكريم شامل لمن كان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وقت الخطاب، والذين كانوا غائبين عن المسجد أو المجلس، والمعدومين الذين سيوجدون إلى قيام الساعة. إذا قلنا بالثاني وهو الصحيح أن الخطابات القرآنية لا تختص بمن كانوا مخاطبين بها بل تشمل حتى الذين سيوجدون إلى قيام القيامة، إذن لا معنى لأن نجعل الميزان في كون الآية آية مكية أو مدنية على المخاطب، لأن الله عز وجل عندما يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أنا وإنت مشمولين بهذا الخطاب، سواء نزلت الآية في مكة أم نزلت الآية في المدينة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أنا وإنت مشمولين بهذا الخطاب، سواء نزلت الآية في مكة أم نزلت في المدينة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنا وإنت مشمولين، وأولادنا وأولاد 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 إلين قيام القيامة كلهم مشمولين بهذا الخطاب، وبالتالي لا معنى لأن يجعل الميزان على هذا. إذن من خلال ما قدمت يتضح أن جعل المعيار أو الميزان على المكان لا يخلو عن إشكال، جعل المعيار أو الميزان على المخاطب أيضا لا يخلو عن إشكال. يبقى عندنا إمكانية جعل الميزان أو المعيار على الزمان، وبالتالي زمان نزول الآية القرآنية نزلت في مكة زمانها قبل هجرة النبي قلنا مكية، نزلت بعد هجرة النبي قلنا مدنية. هذا لعله المعيار، أفضل المعايير الثلاثة، أحسن المعايير وأسلمهم من الإشكال. أود أن ألفت النظر إلى نقطة مهمة، مسألة التفريق بين السور المكية والمدنية وبيان الضابطة دي مسألة علمائية وليست مسألة شرعية. يعني لم يرد عندنا لا آية في القرآن الكريم تشير إلى بيان الضابطة في كون الآية مكية أو مدنية أو السورة، ولم ترد عندنا رواية من المعصومين عليهم السلام تحدد ذلك. هذا بحث إنما استحدثه العلماء، علماء التفسير، علماء الفقه، علماء التاريخ، علماء الحديث، ما شئت فعبر، هو بحث علمائي استحدثه العلماء، وعلى طبقه جاءوا يبحثون عن المعايير والضوابط التي يتم من خلالها تمييز السورة المكية عن المدنية. وهذا يعني أننا غير ملزمين بشيء من هذه الأمور. يعني الآن أنا ذكرت ثلاثة معايير، يمكن أنت يجي ترفض المعايير الثلاثة، يمكن يجي واحد آخر يرفضها بأكملها ويأتي بمعيار رابع أو معيار خامس. مقصودي ليست هذه أمرا إلزاميا، نحن مطالبون الالتزام به، إن شئنا أن نعمل على طبقه عملنا، وإن شئنا أن لا نعمل على طبقه لم نعمل. طيب، هذا الأمر يجرنا إلى بحث، وهو ما هي الثمرة العملية المترتبة على القول بالتمييز بين السور المكية والسور المدنية؟ وبعبارة أخرى، لعل قائلا يقول شو الفائدة الآن تقول دي المسألة غير مرتبطة بالنص الشرعي، لا آية في القرآن ولا رواية عن المعصوم، طيب شو الفائدة اللي نجنيها إحنا عندما يكون الحديث حديثا عن أن هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية؟ بحث لا فائدة منه، ومع كونه بحثا لا فائدة فيه لا يحسن بنا أن نتعرض إليه. هل فعلا لا توجد ثمرة أو لا توجد فائدة للحديث عن السور المكية والسور المدنية، أو توجد فائدة؟ بعض أعلامنا أصر على أن هناك ثمرة عملية مترتبة على التفريق بين السور المكية والسور المدنية. ما هي الثمرة؟ نتعرضها في بحث قادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، رضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا، وارحم موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات. والفاتحة تسبقها صلوات.